إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم صحتك في وعيك، مع تحيات الخدمات الطبية العسكرية شعبة الطب الوقائي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام ومجاهدين الأبطال، رجال الرجال في ميادين العزة والكرامة، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم الصحي الذي ننقل لكم في هذه الحلقات الخاصة عن طرق الوقاية الأمراض والملاريا وغيرها من الأمراض المتعددة. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام أستضيف معي المهندس عبد الله شملان، مسؤول مكافحة نواقل الأمراض. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام هناك الكثير من التفاصيل التي سنتطرق إليها بإذن الله سبحانه وتعالى مع المهندس عبد الله شملان، مسؤول مكافحة نواقل الأمراض. أسعد الله أوقاتك سيدي الكريم، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الخاصة لمجاهدين الأبطال، رجال الرجال في كافة الميادين وميادين الجهاد، لتفاصيل متعددة نتحدث من خلالها معكم سيدي الكريم. أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم بجميع المستمعين.
مهندس عبد الله شملان، بحكم أنتم مسؤول في مكافحة نواقل الأمراض، بالتالي هناك طرق متعددة لديكم كبرنامج وطني وأيضا كمختص، طرق وقاية من الأمراض المنقولة بالبعوض وطرق مكافحة أيضا لهذه الأمراض. هل يمكن أن نستمع من خلالكم أيضا سيدي الكريم ولكل المجاهدين الذين يستمعون لنا في هذه اللحظات عن طرق الوقاية من الأمراض المنقولة بالبعوض، عن طرق المكافحة لهذه الأمراض المتعددة، كيف يمكن سرد هذه الطرق لمكافحتها؟
بصفتنا برنامج الوطني لمكافحة الأمراض المنقولة بالبعوض وخاصة مرض الملاريا، نحن نقوم بالعديد من الأنشطة والعمليات التي تعمل على القضاء على البعوض أو على الأقل على تقليل أعداده بحيث نمنع ملامسة للإنسان. هناك عدة طرق تستخدم لمكافحة البعوض، منها طرق نسميها الطرق الميكانيكية، وهناك طرق معالجة أو إصحاح بيئي، وهناك طرق كيميائية وطرق بيولوجية.
كيف يمكن تسمية هذه كل مفردة يعني؟
نعم، احنا نبدأ في مصادر التوالد. أول حاجة نعرف فين بيتوالد البعوض. إذا عرفنا فين بيتوالد، نحاول ان احنا نقضي على نسبة كبيرة جدا من البعوض الطائر الذي يقوم بمهاجمة الإنسان. يجب ان نقضي عليه في مهده، في مكان توالده، قبل ان يصل الى مرحلة تسبب الضرر للإنسان. أماكن التوالد مثل ما ذكرناها انها تتنوع وتتسع وتشمل نطاق واسع من أماكن التوالد، منها المياه العذبة. مياه عذبة ممكن تكون في خزان، ممكن تكون في الدبيب حق الماء أو الدبات حق الماء التي تنتشر في البيوت، ممكن تكون في العلب الفارغة التي يستخدمها الإنسان ويرميها بدون اكتراث وبدون مبالاة، ممكن تكون في أماكن ظل وأماكن أو أماكن معرضة للشمس، ممكن تكون في حواف الوديان والقنوات المستخدمة في الري وفي السقى في الوديان الكبيرة أو في الوديان الصغيرة أو حتى في الحقول والمزارع. أيضا موجود في حقول الرز الآن التي بدأت تنتشر في بلادنا خلال العامين الماضيين، وهذه ستسبب لنا مشاكل كبيرة ويجب أن ننتبه لها من البداية، لا ننتظر حتى تسبب لنا كوارث. هي مزارع لمحصول مهم ومحصول اقتصادي، ولكن يجب الانتباه حتى لا تتسبب في كارثة بيئية تسبب لنا نقل أو تربية البعوض الذي ينقل الأمراض. إذا عرفنا هذه أماكن التوالد وحاولنا التخلص منها وحاولنا القضاء على البعوض ورقاته وبعد خروجها من البيض في هذه الأماكن الرطبة أو الأماكن المائية، في هذه الحالة سنخفف من نسبة كبيرة من الأمراض التي بتنتشر، وسنخفف من كثافة البعوض الذي على الأقل إذا لم يكن ينقل أمراض فهو يسبب أذى وإزعاج للناس عن طريق اللدغ والإزعاج الصوتي وغيره من وسائل الإزعاج. إذا حسنا الوضع البيئي الذي يعيش فيه المجتمع، كيف نحسن الوضع البيئي؟ خزان الماء أو السبيل الذي يسقي منها المزارع أو يحصل فيه المواطن على مياه الشرب، هذه يجب أن تكون خزانات مغطاة تغطية كاملة وتغطية محكمة بحيث لا يتسرب منها الماء. إذا تسرب الماء وتجمع فهذا مكان مناسب لتكاثر البعوض، يجب أن نتخلص منه. إذا تكون مستنقع أو تكون مجرى مائي حول الخزان، يجب أن يبادر المجتمع أو السكان الذي حول هذا الخزان بردم هذا المستنقع أو تصريفه بحيث لا يركد فيها الماء أكثر من أسبوع. إذا تجمع الماء أكثر من أسبوع معناها أنه بيئة مناسبة لتكاثر البعوض، ونتوقع أن ينتشر هناك الأمراض مثل الملاريا والضنك. أيضا الدبيب الذي في الماء الذي في البيوت التي تستخدم في نقل المياه من مصدر الماء في القرية أو في الحارة إلى المنزل، يجب أن تكون مغطاة. عندما تنقل الماء غطي الدبة، لا تترك الدبة مفتوحة أو مكشوفة. المكان أو الماء النظيف لا تتوقع أنه يربي فيه أمراض، لكن البعوض وخاصة البعوض الناقل لمرض الضنك يتفضل المياه العذبة والنظيفة وخاصة الموجودة في المنازل. والبعوض الناقل لحمى الضنك من الأنواع التي لا تطير لمسافات بعيدة، تطير حول المنزل في حدود 40 متر إلى 30 متر، هذه المسافة يعني من الحوش إلى الغرفة. فيجب المصدر الماء التانكي أو الدبة أو التنك أو المصدر الماء الذي بتجلب فيها الماء، حتى لو كان الماء نظيف يجب أن يغطى تغطية محكمة حتى لا تجد البعوض مكان لوضع البيض ولا يجد البعوض مكان للتكاثر فيه. أيضا من الإصحاح البيئي أنه الوديان وحواف الوديان، وهذه نسميها مصادر التوالد الطبيعية، يجب أن نحاول المزارع أو الجهات الرسمية المعنية بموضوع الري وموضوع السقي المزارع أن تكون حواف السواقي والقنوات مستقيمة بحيث لا يتجمع فيها الماء. يجب أن نعمل كل جهدنا أن نمنع ركود الماء وثباته وسكونه لفترة أكثر من أسبوع. في موسم الأمطار لا نقلق، في موسم الأمطار عند تساقط الأمطار والسيول ما عندنا شقلق من أنه يحصل تكاثر للبعوض لأنه الماء بيجري وما بيحصلش أي مشكلة فيه، ولكن بعد الأمطار بفترة بسيطة تبدأ تركد المياه وتبدأ تتجمع المياه في مواقع يتكاثر فيها البعوض، وتبدأ في مهاجمة الناس ونقل الأمراض ونشر الأمراض التي نقلق منها ونخاف منها ونحاول أن احنا ما نصلش إلى مرحلة النقل هذه. في عندنا أيضا من وسائل أن احنا المكافحة والوقاية أن احنا نركب شبك على الشبابيك حق المنزل أو على الأبواب، نوضع لها شبك وتل نمنع دخول البعوض. هذه وسيلة من وسائل المكافحة لا يستهين بها الإنسان لأنها تسبب كوارث. الشبك أو التل أو الحاجز الذي يمنع دخول البعوض لن يكلف الكثير، ولكن في حالة الإصابة بمرض الملاريا أو حمى الضنك سيتكلف مبالغ كبيرة للعلاج وغيرها من وسائل الانتقال وغيرها. فيما وسائل أيضا إحنا كجهات رسمية بنقوم بها، منها توزيع الناموسيات المشبعة بالمبيد، وهذه هي حملات بتقوم بها وزارة الصحة ممثلة بالبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا كل فترة وفي مختلف المحافظات التي تنتشر فيها الأمراض المنقولة بالبعوض، ويتم توزيع الناموسيات لكل الناس الساكنين في هذه المناطق. نتمنى فقط أن يستخدموها استخدام صحيح. كثير من الناس يأخذ الناموسية ويرميها في المخزن أو في الشنطة أو في الدولاب أو تحت السرير، لا يستخدمها، لا يعرف ما ضرر عدم استخدامها. عندما يصاب هو أو أولاده أو أي أحد من أفراد أسرته يشتكي من التكاليف العالية للعلاج، بينما كان في الإمكان أن
يستخدم قيمة بسيطة جدا
أن يوفر على نفسه الكثير من هذه الخسائر باستخدام هذه الناموسيات التي توزع له بشكل مجاني وبشكل دوري كل 3 سنوات في المنطقة التي تم توزيعها، يعاد التوزيع بعد 3 سنوات. في تركيب التل على الشبابيك وحماية في وسائل عندما يركب التل على الشباك يحمي نفسه ويحمي أسرته ويحمي المجتمع الذي هو عايش فيه. كل منزل يضع هذا الشبك وهذا التل على الشبابيك يمنع من دخول البعوض إلى المنزل ويمنع من نقل الأمراض ونشر الأمراض التي...
نعم. باش مهندس، يعني الموضوع في إطار مكافحة البعوض، كيفية استخدام الناموسية هذه؟
نعم.
يعني هناك طريقة معينة لاستخدامها، خاصة وأن البعض لديه تحسس من استخدام هذه الوسيلة.
نعم، عدد كبير من الناس يشكي من أن الناموسيات بتسبب له التحسس، والسبب هو الجهل بطريقة الاستخدام. نحن نوصي عندما نوزع الناموسيات، ننصح المستلم لهذه الناموسية أنه ينشرها على الأقل 24 ساعة في مكان مظل ليس معرض للشمس لتنتهي الرائحة الموجودة فيه، لأن هذه الناموسيات بتكون مشبعة بنسبة من المبيد تعمل على قتل البعوض الذي ممكن يلامسه. فضروري عندما يستلم الناموسية بعد ما يخرجها من الكيس الخاص بها ينشرها في مكان ظليل غير معرض للشمس لمدة لا تقل عن 24 ساعة حتى تنتهي الرائحة وتنتهي المادة المسببة للتحسس في هذا الناموس قبل أن ينام تحتها،
قبل
أن يستخدمها لحماية من البعوض. هذه يعني معلومة مهمة جدا، أنه يجب أن ينشرها في مكان ظليل لمدة لا تقل عن 24 ساعة ليتخلص من الرائحة ومن المواد الذي ممكن تسبب له تحسس. هذه نقطة مهمة. الشيء الثاني، مثل ما قلنا عندنا في برنامج الملاريا نقوم بحملات لتنفيذ عمليات الرش بالمبيد ذو الأثر الباقي. موضوع الرش بالأثر الباقي تقوم به وزارة الصحة ممثلة بالبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا تقريبا كل عام، ما عدا في بعض الأعوام التي تبعت العدوان على بلادنا والحصار الجائر الذي حصلت عليه بلادنا تعطلت عملية الرش بالأثر الباقي. مبيد الأثر الباقي مخصص للاستخدام داخل المنازل على الأسطح الداخلية للجدران المنازل وليس للاستخدام الخارجي. يواجهنا في الميدان عندما ننفذ الحملات مشكلة كبيرة جدا وعويصة ظهرت في السنوات الأخيرة وخاصة في الثلاث السنوات الأخيرة، وهي موضوع النحالين ومربي النحل. هؤلاء يعترضوا على أن المبيد المستخدم في مكافحة البعوض وذو الأثر الباقي، المبيد ذو الأثر الباقي، أنه بيتسبب في موت خلايا النحل، في موت النحل بصفة عامة. ونحن نؤكد أن هذا المبيد بنستخدمه داخل المنازل وليس في الأجواء المفتوحة، وليس في المناطق التي يرتعي فيها النحل، وليس في المناطق التي يرعى فيها النحل ويجذب الرحيق ويقوم بنقل بالتغذية على الأزهار في الأشجار. نحن نقوم بالرش داخل المنازل ونحاول بكل وسائلنا أن نحن نخفف من انتثار المبيد أو انتشار المبيد عن طريق إغلاق الشبابيك والأبواب في المناطق في المنازل التي نقوم برشها. نطلب من النحالين أنه يبتعد إذا كان حقها النحل في سطح المنزل أو قريب من المنزل أن يبتعد عن المنزل الذي نقوم برشه مسافة لا تقل عن 500 متر إلى 1000 متر احتياطا حتى لا يتأثر النحل. وهذه الوسائل معروفة عند كل المختصين في مجال النحل وفي تربية النحل، وممكن الاستعانة أو سؤال المختصين في جامعة صنعاء وفي جامعة الدمار في كلية الزراعة التي يقومون بتدريس هذا الأمور وللمربين النحل. يعترضوا أنه يعني عاد إحنا داخلين في القرية وقدم بيعترضوا، إحنا بنرش داخل المنازل،
يعني تواجهون مشاكل
جدا. مجتمع يعترض على الرش ولا يعرف الأضرار التي ممكن تنشأ عن عدم رش المبيد ذو الأثر الباقي، وهو وسيلة من الوسائل الأكثر فعالية لمكافحة البعوض. برغم أن احنا نؤكد أن هذا المبيد نستخدمه داخل المنازل ولا نستخدمه في الأماكن المفتوحة.
باش مهندس، أيضا فيما يخص أنه هذا فيما يخص حديثكم كيف نقي أنفسنا من لدغ البعوض أيضا، وكيف نمنع البعوض من دخول المنزل. كيف يمكن نستطيع أن نتحدث أنه يمكننا التقليل من مصادر التكاثر ومكافحتها؟ يعني هناك أماكن تتكاثر فيها بشكل كبير جدا. تحدثنا عن المياه، تحدثنا عن المياه الراكدة، تحدثنا عن تفاصيل متعددة، لكن كيف نستطيع أن نرسل رسائل خاصة للمجاهد أنه لا تتكاثر في هذه المنطقة هذه الأمراض وهذا البعوض؟
مثل ما ذكرنا أنه مناطق توالد البعوض كثيرة جدا ومتعددة ونطاقها واسع، يهمنا أنه المواطن بصفة عامة والمجاهد بصفة خاصة أن يعرف أنه إذا أهمل في موضوع النظافة والتخلص من النفايات والتخلص من القوارير والعلب الفارغة بالطريقة الصحيحة فإن هذا سيعرض للخطر. يجب عليه أن القارورة التي شرب منها أن يرميها، لا يرميها وهي مكشوفة أو بدون غطاء، يجب أن يغطيها أو يحاول أنه يتخلص منها بحيث لا يبقى فيها أثر للمياه أو لا تكون وسيلة لتجمع المياه، سواء مياه متبقية من المياه الشرب أو ناتجة عن سقوط الأمطار. هذه القوارير والعلب الفارغة تسبب كوارث حتى لو كانت بنسبة قليلة، لكن يعني يتكاثر فيها البعوض وينتشر ويقوم بنشر الأمراض بشكل خطير جدا وبشكل كثيف جدا. نتمنى أنه الاهتمام بالنظافة الشخصية،
صحيح،
الاهتمام بنظافة المكان الذي يعيش فيه كمواطن أو كمجاهد، التخلص من النفايات ومن القوارير والعلب الفارغة بشكل سليم وبشكل صحيح بحيث لا يترك مجال لتكاثر البعوض، لا يترك مكان لتجمع المياه. المناطق التي فيها حيوانات ترتعي أو ذا يجب أنه المكان الذي مشت فيها الأغنام هذه يجب أن يتم ردمه أو رصه بأحجار أو بشيء بحيث لا يكون مناسب لتجمع المياه وبالتالي تكاثر البعوض ووضع البيض وإنتاج أجيال جديدة منه.
نعم، إذن هذا فيما يخص طرد البعوض ومنعه ومكافحته وتقليل من مخاطره. فيما يخص الكيميائية وما إلى ذلك
سنتحدث عنها. الكيماوية عندنا عدة طرق لاستخدام الكيماويات لمكافحة البعوض، سواء في الطور اليرقي الذي هو في الأطوار المائية أو في الطور البالغ. تكلمنا في الطور البالغ إن إحنا بنستخدم الناموسيات المشبعة بالمبيد أو الرش بالمبيد ذو الأثر الباقي الذي نستخدمه داخل المنازل ولا نستخدمه في الأجواء المفتوحة أو الأماكن المفتوحة، بحيث أن النحل أو النحالين يتعرضوا للأذى. نحن حريصين على النحالين وحريصين على النحل الذي تمثل ثروة وطنية مهمة في الاقتصاد الوطني ولا يمكن أن نتسبب في أي ضرر عليها. المبيدات التي بنستخدمها مبيدات حشرية، إذا تعرض لها النحل بشكل مباشر أكيد ستتضرر مثل أي حشر مثل البعوض وغيرها، لكن نحن حريصين على أن احنا نستخدمها داخل المنازل. ومن المعروف والمتعارف عليه أن النحل لا يدخل إلى المنازل، النحل يذهب إلى المزارع التي فيها النباتات المزهرة للحصول على الرحيق وبالتالي تصنيع العسل. فنحن بنرش داخل المنازل وبنطلب من النحال أو صاحب النحل أو صاحب خلايا النحل أو مربي النحل أنه يقوم بنقل الخلايا على مسافة 500 إلى 1000 متر احتياطا حتى لا يتأثر من أي نسبة ولو احتمال بسيط أنه يصل إليها تأثير المبيد. الناموسيات أيضا بنقوم وزارة الصحة بتنفيذ حملات توزيعها على المناطق التي بتنشر فيها الأمراض، إذا استخدمت بشكل سليم وصحيح ستخفف لنا كثير من الأمراض وتخفف لنا كثير من انتشار مرض الملاريا والظنك وهي الأمراض الخطيرة التي بتسبب مشاكل كبيرة للإنسان سواء كمواطن عادي أو كمجاهد في الجبهة. على الأقل ستوفر على هذا المواطن تكاليف العلاج وتكاليف الانتقال من منطقة إلى منطقة أخرى عندما يكون ليس لديه مرفق صحي أو منشأة صحية تقوم بالعلاج. عندما ينتقل من منطقة إلى منطقة تكاليف عالية، وكذلك إضافة إلى تكاليف العلاجات. أيضا من وسائل حماية الإنسان وسائل طرد البعوض أن احنا نستخدم المواد الطاردة، وهذا الذي تباع في البقالات وفي الأماكن لديه عبارة عن زيوت لبعض النباتات مثل نبات الريحان ونبات اللافندر ونبات النعناع. هذه المواد تقوم بإصدار غازات نسميها غازات طيارة أو أبخرة الطيارة تطرد البعوض من نتيجة الرائحة التي بتنشرها وينطرد منها البعوض. ننصح أنهم يستخدموها في وقت انتشار البعوض وفي موسم انتشار البعوض وخاصة في الفترة القادمة الذي خاصة في المناطق التهامية موسم انتشار البعوض وموسم انتشار أيضا الملاريا نتيجة انتشار البعوض. مثل ما قلنا وسائل منع دخول البعوض إلى المنازل تركيب التل على الشبابيك وعلى المياه وعلى الأبواب، أيضا التخلص من أي خزان فيه ثقوب أو بدون غطاء أو بذلك، يعني أما تغطية التغطية محكمة أو التخلص منه. أيضا من وسائل أو المناطق التي توالد فيها البعوض بدون أن يعلم الإنسان وبدون ما ينتبه لها المجتمع موضوع الإطارات حق السيارات، التايرات حق السيارات الفارغة التي تستخدم أحيانا كسور في البيت أو كحوش في البيت أو تستخدم
أحيانا تستخدم حتى في الحدائق
يعني. في الحدائق يجب أن تملأ بالتراب بحيث لا تبقى فارغة ولا يتجمع فيها المياه. أما إذا تركت فارغة وهذه كثير بنواجهها في مناطق تهم وحتى في المدن الرئيسية عندما نجد تائرات فارغة يتجمع فيها مياه الأمطار وبالتالي تكون مناسبة لتكاثر البعوض وانتشار الأمراض. يجب التخلص منها بشكل دائم، وإذا اضطر الإنسان أنه يستخدمها فعلى الأقل يملأها بالتراب بحيث لا يترك فيها مجال لتكاثر البعوض. وهناك طرق كثيرة يعني لاستخدامها في الحدائق وفي تزيين الشوارع وفي كذا، ولكن يجب أن توضع في عند يعني تملأ بالتراب. في عندنا مشكلة كبيرة لا ينتبه لها كثير من المواطنين وكثير من المجتمعات ومجتمعنا إحنا بالذات في اليمن، وهي المقابر. عندما يتم تجهيز القبور في المقابر للموتى يرحمهم الله جميعا ويرحمنا من بعدهم، يقوموا بوضع مكان في القبر لوضع الزهور أو الريحان وأيضا لوضع الماء. هذه المناطق أو الوعاء هذا الذي على شكل وعاء فوق القبر عندما تسقط الأمطار وتتجمع فيها المياه وسيلة من وسائل تكاثر أو منطقة من مناطق تكاثر البعوض والذي ينتشر بشكل كبير. وأعتقد أنه في محافظة تعز الآن أكبر مشكلة لحمى الضنك بسبب وجود هذه الأماكن في المقابر والقبور. حتى لو طهر المنزل ومنع الخزانات والمياه والدبات المكشوفة والتائرات الفارغة وكذا ما ينتبهش لموضوع المقابر، وهذه مشكلة كبيرة جدا. نسأل الله أن يعيننا على التخلص منها أو وضع حل لها.
نعم.
يجب أن يوضع لها حل وطريقة بطريقة لا نؤذي الميت ولا نؤذي الأحياء.
نعم صحيح.
نعم.
إذن بشمهندس أيضاً في إطار المكافحة ونحن في يعني الدقائق الأخيرة من هذا اللقاء، كيف ننصح المجاهد الكريم بالنسبة لملابسه مثلاً في مكافحة وطرد البعوض؟
نعم.
ماذا
من أهم وسائل المكافحة مثل ما قلنا النظافة الشخصية، هذه مهمة جدا بحيث نقلل الروائح التي تنبعث من الجسم والتي تجذب البعوض للدغ الإنسان وبالتالي إمكانية نقل الأمراض إليه. أيضا الملابس التي يلبسها المجاهد بصفة عامة والمواطن يعني المجاهد بصفة خاصة والمواطن بصفة عامة يجب أن تكون ملابس تحميه أو تغطي معظم جسمه، لا يعني ملابس النص الكم هذه يحاول يخفف منها، يلبس ملابس تكون بكم طويل تكون تغطي معظم جسمه بحيث لا يسمح للبعوض أن يتغذى عليه أو يقوم بلدغة ونقل الأمراض إليه.
إذن سيد الكريم التخلص من مصادر تكاثر البعوض مثل ما ذكرتم وعددتم لنا هذه التفاصيل الكثيرة، أهمها رد ما يمكن ردمه من البرك، تصريف المياه الراكدة، أيضا تطرقنا إلى تنظيف السواقي ومن الأعشاب وما إلى ذلك، إزالة الحشائش، شفط أو تغطية البيارات ومياه المجاري، تغطية غرف الغرف الصرف الصحي والمكشوفة وما إلى ذلك، و منع تسرب المياه. ماذا نستطيع أن نقول، ماذا تبقى لكي نجد مجتمعا نظيفا؟ كيف يمكن التخلص السليم من النفايات والقمامة أيضا وما إلى ذلك؟ النظافة، ما هي الرسائل التي ينصح بها البرنامج الوطني المجتمع المجاهد المجتمع بشكل عام والمجاهد بشكل خاص في إطار هذه التغطية الخاصة وهذه الحلقة الخاصة؟ هناك رسائل
نحن خاصة. نتمنى من الجميع كمجتمع وكمواطنين وكمجاهدين أن يهتموا بموضوع التخلص من النفايات والقمائم والمهملات بصفة عامة. هناك عدة طرق للتخلص من هذه النفايات يجب أن نتبعها كلنا كجهات رسمية وأيضا كمواطنين وكمجتمع بصفة عامة. مثل ما ذكرنا العلب الفارغة، القوارير التي ما زال فيها جزء من الماء أو بعض الماء يجب أن يتم التخلص منها إما عن طريق الدفء أو الحرق، أو على الأقل اطرحها تحت التاير حق السيارة بحيث تضغطها ما تبقاش مكان لتجمع مياه. أضعف هناك طرق أيضا الحرق، طرق الدفء بحسب ما ينصح بها المختصون في البيئة. طبعا هذه الأمور مختصين البيئة أدرى منا في كيفية التخلص، لكن بصفة عامة يجب أن تحافظ على بيئة نظيفة حولك حتى تحمي نفسك وتحمي المجتمع الذي تعيش فيه من الأمراض التي تنقل عن طريق الحشرات بصفة عامة وعن طريق البعوض بصفة خاصة.
نعم. رسالتكم الأخيرة للمجاهدين في الجبهات، رسالتكم الأخيرة للمجتمع.
نسأل الله لكل المجاهدين في الجبهات ونحن كلنا في مواقع مجابهة.
نعم.
مثل ما قلنا إحنا في حرب حقيقية مع هذا العدو البعوض، مثل ما أنتم في الجبهات تكافحوا الأعداء والدول العدوان التي تقصفنا وتقتلنا وتحاول إبادتنا، فنحن أيضا في مواجهة عدو يقوم بنشر الأمراض ويقتلنا بشكل صامت، يقتلنا عن طريق نشر الأمراض ويقتلنا عن طريق إعاقتنا، على الأقل إذا لم يكن قتل فهو إعاقة عن طريق من المشاركة في التنمية وبناء البلاد. نتمنى لكم السلامة ونتمنى لكم العافية ونتمنى لكم أن تحرصوا على سلامتكم حتى تستطيعوا أن تقوموا بالمهام المناطب بكم وهي الدفاع عن هذا الوطن وعن هذا الدين وعن مجتمعنا الإسلامي بصفة عامة. نسأل الله لكم العون ونحن في عونكم أيضا، كل ما نستطيع أن نقدمه لن نتأخر عنه، ولكن يجب التعاون من الجميع كمجتمع وكمجاهدين.
شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم مهندس عبد الله شملان مسؤول مكافحة نواكل الأمراض، شكرا لكم على إتاحتكم لنا هذه الفرصة في الحديث عن هذه التفاصيل الهامة والتعليمات، أشكركم جزيل الشكر. باسمي وباسم طاقم العمل محمد الخامري هذه تحياتي إبراهيم المطاع، ونلتقي معكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة في إطار مكافحة الملاريا ونواكل الأمراض وما إلى ذلك. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحتك في وعيك مع تحيات الخدمات الطبية العسكرية شعبة الطب الوقائي.